ما الفضل إلا لأهل العلم، إنا هم على الهدى لي من استهدى أدلاء. وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلم ولا تطلب به بادلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. فالناس موتى وأهل العلم أحياء.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بلغنا إلى قول المؤلف رحمه الله: ونتبع السنة والجماعة، ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. هذا تقرير لمعتقد أهل السنة والجماعة. ونتبع السنة، السنة بمعنى الطريقة، يعني طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، والجماعة جماعة المسلمين. فهو هنا بيحث على الأمر باتباع السنة والجماعة. وطبعا جماعة المسلمين مقصود بهم في الأساس، أو بهم، وهم صحيحان الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين، فاتباعهم هدى وخلافهم ضلال كما لا يخفى. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى: ومن يشاقق الرسول، هذا من اقوى الادله على ان مخالفه الاجماع خطا. قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال سبحانه وتعالى: قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول فان تولوا فانما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وان تطيعوه تهتدوا وما على الرسول الا البلاغ المبين. وان هذا صراطي مستقيما ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم، الى غير ذلك من الايات الوارده. وكذلك قوله تبارك وتعالى: ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وذكر بعض الاحاديث، الاثار في هذا كثيره جدا، والايات والاحاديث، واحاديث العباد النسائيه قال فيها: وعظنا النبي صلى الله عليه وسلم موعظه بالغه، يعني ذرفت منها العيون وجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله كانها وصيه مودع فاوصنا. قال: عليكم بالسمع والطاعه، وان تامر عليكم عبد حبشي او اوصوكم بالسمع والطاعه، ومن يعش منكم فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، واياكم ومحدثات الامور فان كل بدعه ضلاله. حديث في السنن سنده صحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان اهل الكتابين افترقوا في دينهم. طبعا هذا الافتراق حديث الكلام حوله كثير جدا، واحسن احواله التحسين. وفي روايه قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما انا عليه واصحابه. الفرقه الناجيه ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. فبين ان عامه المختلفين هالكون من الجانبين الا اهل السنه والجماعه، متبعون للكتاب والسنه ومتبعون لجماعه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هم دائما يولدون في هذا قول ابن مسعود رحمه الله تعالى، والقول محكم جدا ودرج عليه الصحابة والتابعون وأتباع التابعين وأئمة الإسلام في كل عصر. قال: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات. وفيها حكمة عظيمة، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. الذي مات على الاستقامة هذا الذي يستن به ويبتلى به، أما الحي فإن القلوب تتقلب ولا ندري بما يختم الله عز وجل لنا. قال: أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. قال سيأتي زيادة بيان عند قوله: ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. ثم قال رحمه الله: ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة. حب أهل العدل للإيمان، وكذلك بغض أهل الجور والظلم يعني والخيانة. قالوا: هذا من كمال الإيمان وتمام العبودية، أن نحب ما أحب الله ورسوله ونبغض ما أبغضه الله ورسوله. فإن العبادة تتضمن كمال المحبة ونهايتها، وكمال الذل ونهايته، فمحبة رسل الله وأنبيائه وعباده المؤمنين من محبة الله، وإن كانت المحبة التي لله لا يستحقها غير الله، فغير الله يحب في الله لا مع الله، يحب في الله ولله لا مع الله، المحبة مع الله شرك. فإن المحب يحب ما يحب محبوبه، ويبغض ما يبغض، ويوالي من يواليه، ويعادي من يعاديه، ويرضى لرضائه، ويغضب لغضبه، ويأمر بما يأمر به، وينهى عما ينهى عنه، فهو موافق لمحبوبه في كل حال. وهذا طبعا من أعظم معاني الولاء والبراء، وقطب من أقطاب هذه الشريعة المشرفة. والله تعالى يحب المحسنين، ويحب المتقين، ويحب التوابين، ويحب المتطهرين، ونحن نحب ما أحب الله تبارك وتعالى. الله سبحانه لا يحب الخائنين ولا المفسدين ولا الفساد ولا المستكبرين، ونحن نبغض ما يبغضه الله تبارك وتعالى. قال في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. فللإيمان حلاوة تحصل في القلب، يشعر بلذتها أهل الإيمان السالكون إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة. قال: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، لا يقدم عليهما شيئا ولا أحدا. ومن كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله، الحب في الله. ومن كان يكره أن يرجع بالكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. حديث طبعا في الصحيحين، حديث في الصحيحين وفي السنن، ومن حديث أنس بن مالك طبعا رضي الله عنه. ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما فلا يقدم شيئا على محبة الله ورسوله مع الله ورسوله. ومن كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله. ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. يبقى المحبة التامة تستلزم موافقة المحبوب في محبوبه ومكروهه، فنحب ما أحب ونكره ما كره، ونوالي أولياءه ونعادي أعداءه. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، فلا بد أن يحب ما يحبه من جهادهم. قال: والحب والبغض بحسب ما فيهم من خصال الخير والشر. ويقول إن الإنسان يجتمع فيه خير وشر، ويجتمع فيه ولاية وعداوة، فيحب بقدر ما فيه من الخير، ويكره بقدر ما فيه من السوء. وكما قال الله عز وجل صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي عز وجل: وما ترددت في شيء أنا فاعل ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته، ولا بد له منه، ولا بد له منه. فبين أنه يتردد، لأن التردد تعارض إرادتين، وسبحانه يحب ما يحبه عبده المؤمن، ويكره ما يكرهه، ويكره الموت ويكرهه، كما قال: وأنا أكره مساءته، وسبحانه قضى بالموت فيريد كونه، فسمى ذلك ترددا. ثم بين أنه لا بد من وقوع ذلك، إذ هو يفضي إلى ما هو أحب منه، هو لقاء الله تبارك وتعالى. قال: ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. هذا أصل يعني عظيم من الأصول التي ينبغي أن يتشبث بها أهل العلم. فما لا نعلم نقول الله أعلم به، نكله إلى الله تبارك وتعالى. ما اشتبه عليه ما علمناه قلنا به، وما لم نعلمه توقفنا، وما اشتبه علينا وكلنا علمه إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك يعني الكلام في الشريعة من الأمور العظيمة جدا. كلام في الشريعة بغير علم من أعظم الأمور، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقال تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. وقال تعالى: الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، قال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولما اشتبه عليه بعض الأمور قال: قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض، قل ربي أعلم بعدتهم. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أطفال المشركين قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. فهذا منهج تبعه رسول الله، وتبعه أئمة الصحابة في العلم من بعده. ولذلك عمر رضي الله عنه قال: اتهموا الرأي في الدين، يعني ارجعوا إلى النصوص وقفوا عند النصوص ولا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال فلو رأيتوني يوم أبي جندل ويوم الحديبية صلح الحديبية فلقد رأيتوني وإني لأرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيه. قل كيف يعني أتينا ومعنا القوة ونحن عدد ونستطيع أن نقتحم عليهم مكة ونلزمهم حدودهم فأجتهد ولا آل وذلك يوم أبي جندل أجتهد. يقول كيف يصلم فرصة عظيمة جدا حتى يسمع بنا العرب جميعا ولا نرضى بالدنية في ديننا. قال والكتاب يكتب وقال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم قال اكتب باسمك اللهم فرضي رسول الله سلم وكتب وأبيت عمر قل كده فقال يا عمر تراني قد رضيت وتأبى صلى الله على محمد. وقال أيضا السنة ما سنه الله ورسوله لا تجعلوا خطأ الرأي سنة للأمة. فليس هناك أحد يتبع على كل ما جاء به لا من الأئمة الأربعة ولا من غيرهم سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل إنسان يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر رضي الله عنه أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إذا قلت في كتاب الله برأيي. قال إذا قلت في آية من كتاب الله برأيي أو بما لا أعلم. غتر الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا عارم حدثنا حماد بن زيد عن سعيد بن أبي صدقة عن ابن سيرين قال لم يكن أحد أهيب لما لا يعلم من أبي بكر. كلما زاد علم المرء وخشيته من الله تبارك وتعالى تهيب القول في دين الله عز وجل بغير علم. قال لم يكن أحد أهيب يعني أشد هيبة لما لا يعلم من أبي بكر ولم يكن بعد أبي بكر أهيب لما لا يعلم من عمر وبعده في العلم والفضل. وإن أبا بكر نزلت به قضية فلم يجد في كتاب الله منها أصلا ولا في السنة أثرا فاجتهد برأيه ثم قال هذا رأيي. فهذا ينبغي أن يتبعه المفتون الذين يفتون الناس هذا رأيي فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني وأستغفر الله. ثم قال ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. العجيب أن يدخل هذه المسألة وهي مسألة فروعية ظاهرة جدا مسألة المسح على الخفين وهذه عادة متبعة في كتب الاعتقاد أن إذا رأوا الناس قد حالوا عن مسألة أو خالفوها هي واضحة وصريحة ومتواترة ماذا يفعلون في هذه الحالة يقولونها كأنها أصل من أصول المعتقد. وأنا لو وكل الأمر إلي في وضع متن جديد من متون المعتقد لتكلمت عن قضية النسوية والذكورية أبواب اللطية ومثل هذه الأشياء التي يستهان بها في هذه الأعصر التي عم فيها الفساد وبهتت فيها صورة الشريعة ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. والمسح على الخفين أحاديثه متواترة قيل رواها 70 صحابيا من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهذا أمر متواتر مسألة المسح على الخفين أو الجوربين بالشروط التي وضعها الفقهاء وهي التي فهموها من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة. قال تواترت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسح على الخفين وبغسل الرجلين والرافضة تخالف هذه السنة المتواترة فيقال لهم الذين نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء قولا وفعلا والذين تعلموا الوضوء منه وتوضأوا على عهده وهو يراهم ويقرهم ونقلوه إلى من بعدهم أكثر عددا من الذين نقلوا لفظ هذه الآية فإن جميع المسلمين كانوا يتوضؤون على عهده ولم يتعلموا الوضوء إلا منه فإن هذا العمل لم يكن معهودا عندهم في الجاهلية وهم قد رأوه يتوضأ ما لا يحصى عدده إلا الله سبحانه وتعالى. ونقلوا عنه ذكر غسل الرجلين فيما شاء الله من الحديث حتى نقلوا عنه من غير وجه في كتب الصحيحة وغيرها أنه قال ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار لأن أحيانا الناس تتعجل فلا يصيب الماء هذه المناطق فقال ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار طبعا في الصحيحين ويل للأعقاب من النار مع أن الفرض إذا كان مسح ظاهر القدم كان غسل الجميع كلفة لا تدعو إليها الطباع كما تدعو الطباع إلى طلب الرياسة والمال فلو جاز الطعن في تواتر صفة الوضوء لكان في نقل لفظ آية الوضوء أقرب إلى الجواز. وإذا قال لفظ الآية ثبت بالتواتر الذي لا يمكن فيه الكذب ولا الخطأ فثبوت التواتر في نقل الوضوء عنه أولى وأكمل ولفظ الآية لا يخالف ما تواتر من السنة فإن المسح كما يطلق ويراد به الإصابة كذلك يطلق ويراد به الإسالة كما تقول العرب تمسحت للصلاة. وفي الآية ما يدل على أنه لم يرد بمسح الرجلين المسح الذي هو قسيم الغسل، بل المسح الذي الغسل قسم منه، فإنه قال إلى الكعبين ولم يقل إلى الكعب، كما قال إلى المرافق، فدل على أنه ليس في كل رجل كعب واحد كما في كل يد مرفق واحد، بل في كل رجل كعبان، فيكون تعالى قد أمر بالمسح إلى العظمين الناتئين، وهذا هو الغسل، فإن من يمسح المسح الخاص يجعل المسح لظهور القدمين، وجعل الكعبين في الآية غاية يرد قولهم، فدعواهم أن الفرض مسح الرجلين إلى الكعبين اللذين هما مجتمع الساق والقدم عند معقد الشراك مردود بالكتاب والسنة. وفي الآية قراءتان مشهورتان النصب والخفض، وتوجيه إعرابهما مقصود في موضعه. قال وليس معنى مسحت برأسي ورجلي وهو معنى مسحت رأسي ورجلي، بل ذكر الباء يفيد معنى زائد على مجرد المسح، وهو إلصاق شيء من الماء بالرأس، فتعين العطف على قوله وأيديكم، فالسنة المتواترة تقضي على ما يفهمه بعض الناس من ظاهر القرآن، أن السنة مفسرة لما أجمل في القرآن، فإن الرسول بين للناس لفظ القرآن ومعناه، كما قال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا معناها، تعلموا العلم والعمل. وفي ذكر المسح في الرجلين تنبيه على قلة الصد في الرجلين، فإن الصرف يعتاد فيهما كثيرا والمسألة معروفة. ثم قال طبعا تفصيل المسألة طبعا في كتب الفروع والإفاضة فيها هنا يعني ليس من غرضنا. قال والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم، البر طبعا خاص معهم والفاجر فجره على نفسه وجهاده للمسلمين، قال برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما، دل ذلك على أن الأئمة أيضا يكونون أمراء الحج والجهاد، فإذا لم يهتموا بأمر الحج ولم يقيموا الجهاد ويمنعوا الثغور فأمرهم واضح وظاهر. قال يثير الشيخ رحمه الله تعالى للرد على الرافضة حيث قالوا لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج البطل، حتى يخرج المهدي المنتظر في نهاية الزمان، قال هذا كلام غير صحيح، فالحج قائم والجهاد قائم وينادي مناد من السماء اتبعوه، وبطلان هذا القول أظهر من أن يستدل عليه دليل ظاهر جدا. وهم شرطوا في الإمام أن يكون معصوما، طبعا شرطا بغير دليل، فإن هذه العصمة لا تكون حتى الخلفاء الراشدين وهم خير ممن جاء بعدهم بلا نزاع بين أهل العلم، بل في صحيح مسلم عن عوف بن مالك الأشجعي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيار أئمتكم، حديث عجيب، الذين تحبونه ويحبونه وتصلون عليهم يعني تدعون لهم ويصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قال قلنا يا رسول الله أفلا ننافذهم عند ذلك، طبعا كلمة إمام لها شروط منها أن يكون مطبقا لشرع الله عز وجل، آمرا بالمعروف نهى عن المنكر، مقيما للعدل بين الناس، حافظا للثغور، إلى غير ذلك من الأمور. وأعظم شأن من هذه الشؤون أن يقيم الجهاد وأن يقيم شرع الله تبارك وتعالى ولا يستبدل به شيئا. قال أفلا ننابذهم عند ذات يعني نقاتلهم ونأمرهم وننهاهم ونخرج عليهم، قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة، ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله. قل شيء يمكن أن تفعله في هذه الحالة أن تكره بقلبك، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، ولا ينزعن يدا من طاعته. وقد تقدم بعض مظاهر هذا الحديث في الإمامة ولم يقل إن الإمام يجب أن يكون معصوما، هذا الكلام غير موجود، والرافضة أخسر الناس صفقة في هذه المسألة، لأنهم جعلوا الإمام المعصوم هو الإمام المعدوم غير موجود أصلا الذي لم ينفعهم في دين ولا دنيا إلى قيام الساعة، ولا هو موجود ولن يخرج، فإنهم يدعون أن الإمام المنتظر محمد بن الحسن العسكري الذي دخل السرداب في زعمهم سنة 60 أو 200 أو قريبا من ذلك بسامراء، وقد يقيمون هناك دابة إما بغلة وإما فرسا ليركبها إذا خرج، ويقيمون هناك في أوقات عينوها لمن ينادي عليه بالخروج يا مولانا اخرج يا مولانا اخرج، ويشهرون السلاح ولا أحد هناك يقاتلهم، إلى غير ذلك من الأمور التي يضحك عليهم فيها العقلاء، لفظ شيخ الإسلام تيمية عليه رحمه الله يضحك عليهم فيها العقلاء. وقوله مع أولي الأمر برهم وفاجرهم، لأن الحج والجهاد فرضان يتعلقان بالسفر، فلا بد من سائس يسوس الناس فيهما ويقاوم العدو. وهذا المعنى كما يحصل بالإمام البر كذلك يحصل بالإمام الفاجر، وقلنا إن بره للمسلمين وفجره على نفسه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
ما الفضل إلا لأهل العلم، إنا هم على الهدى لمن استهدى أذلاء. وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلم ولا تطلب به بادلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. فالناس موتى وأهل العلم أحياء.